كنا في اللقاء السابق تكلمنا عن الوقف، والوقف هو من عقود التبرعات، من عقود ماذا؟ التبرعات. فمر بنا نحن من قبل عقود المعاوضات، البيع والإجارة، وكذلك مر بنا عقود التوثيقات، الرهن والكفالة والضمان. وشرع المصنف بالوقف في عقود التبرعات. التبرعات هي أوسع العقود، هي أوسع العقود، لأن الناس لا يتغابنون فيها. فأنت في المعاوضات إما أن تكون يعني كل إنسان يماكس فيريد أن يكون هو الغالب، بينما التبرعات إذا جاءتك هدية مثلا أو وقف واقف شيئا عليك يدر عليك، فأنت إن درت عليك 1,000 أو 100,000 أنت في كل الأحوال رابح. وكذا إذا وهبك امرؤ سيارة جديدة فأنت مستفيد، وإن وهبك سيارة موديلها قديم تستفيد وما تستفيد؟ تستفيد. وكما تقول العامة اللي ببلاش ربحه بين، صحيح؟ أي شيء ببلاش ربحه هذا ظاهر وبين. فالوقف مر معنا أنه ماذا يا شيخ توفيق، ما حكمه؟ سنة، الوقف سنة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل نقل عنهم الوقف ولم ينقل عنهم الوقف؟ نقل عنهم، بل ما من صاحب جدة منهم إلا وله وقف. والوقف هل له ألفاظ صريحة؟ وكم لفظ؟ الصريحة 3، وهي أشياء: حبست، وقفت، سبلت. هذه 3 لا تحتمل إلا الوقفية، فإذا نطق بها فهو وقف. ولذلك لا تحتاج إلى شيء آخر عدا النطق، بينما الفاظ الكناية تحتاج إلى نية أو قرينة. أو قرينة النية أن ينوي الوقف، والقرينة إما أن يكون القرينة هذه بعض لفظ عليها من الألفاظ الأخرى. كان يقول ألفاظ الكناية كم لفظ ذكر المصنف؟ 3، وهي صدقت، وأبدت، وحرمت. فإذا قال صدقت صدقة مؤبدة فجمع اللفظين فيكون هنا في حكم الصريح، يكون في حكم ماذا؟ الصريح. أو قلت صدقت صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فهذه أحكام ماذا؟ أحكام الوقف. فهنا يدل على أن مقصود الوقف. ولماذا جعلوا هذه الألفاظ كناية؟ لأنها ليست صريحة في الوقف. فالصدقة تطلق على صدقة التطوع، صدقة بمعنى الزكاة الواجبة تطلق على الوقف، فكل هذه صدقة. وهل يصح الوقف من غير لفظ أن يعمل عملا يدل على الوقفية؟ يكفي أو لا يكفي؟ يكفي، مثل يبني مسجدا ويأذن للناس أن يصلوا فيه، فهذا دلالة على الوقفية. الوقف إذا كان على معين، على معين، هل يشترط أن يكون هذا المعين من أهل الصلاح والتقى؟ لا. لكن لو كان وقفه على جهة لابد أن يكون جهة ماذا؟ قربة وبر، فلابد أن تكون جهة جهة بر وقربة. أما المعين فلو كان كافرا ولو كان فاسقا إلا إن كان حربيا أو مرتدا فهؤلاء لا يوقف عليهم. شروط الواقف هل تتبع أو لا تتبع؟ إذا كانت موافقة للشرع، وإذا كانت مخالفة للشرع تتبع. شروط الواقف إذا خالفت الشريعة تتبع لا تتبع؟ إذا كانت الشروط فتدل على بر وإحسان فإنها متبعة باتفاق. إذا كانت الشروط مباحة على المذهب فإنها ماذا؟ متبعة. وعلى رأي ابن تيمية رحمه الله فإنه لا يتبع إلا ما كان ماذا؟ قربة، لأن الأصل عنده أن المحرك للوقف وماذا؟ القربة. فإذا كان الشرط هذا وجد ما هو أنفع وأفضل وما كان برا ولا بر في هذا الشرط يتبع البر والشرط. ذكرنا كذلك تتمة في الوقت تعطلت منافعه فإنه يصرف في جنسه، وإذا قلت فإنه له أن يغيره، لكن لابد من إذن ماذا؟ الحاكم والإمام حتى يكون بإشرافه. هذه مسائل جملة ذكرناها في اللقاء السابق. هل يصح وقف النقود على المذهب؟ لماذا لا يصح وقف النقود؟ ها؟ ومن شرط الوقف ماذا؟ أن تكون العين تبقى ينتفع بها مع بقاء عينها. أما إذا كانت العين تستهلك فهذه لا يصح. والقرض القرض يدفع لمن ينتفع به ويرد بدله فلا يرده بعينه. وقلنا في المذهب قول آخر وهو أنه يصح ماذا الوقف اختار ابن تيمية رحمه الله أن الوقف يصح فيما لا فيما يستهلك ولا تبقى عينه. اليوم معنا فصل في عقد من عقود التبرعات وهو عقد الهبة وتسمى هبة وهدية. وعندنا هبة وهدية وعطية وصدقة يقولون الباب فيها واحد وصية. كل هذه هي تبرعات الهبة والهدية والعطية وكذلك الصدقة وأيضا الوصية كلها تبرعات. هذه التبرعات يخصونها يقولون إذا أريد وجه الله جل وعلا فإنها ماذا صدقة. المال الذي يدفع ابتغاء ما عند الله جل وعلا فهو صدقة. وإذا أعطي المال ابتغاء لود أخيك فهذه هدية. هذه هدية تعطيه هذه هدية تهادوا تحابوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه هدية أنت تقصد بها التودد والمودة بينك وبين صديقك. وإذا أعطاها المرء من غير استحضار شيء فهذه هبة هبة. لا وإذا كانت في مرض موته أو في مرضه فهذه يسموها العطية عطية المريض كما ستأتي إن شاء الله أحكامها. وإذا كانت بعد الموت فهي ماذا الوصية. والهبة مأخوذة من هبوب الريح يقول يعني وهبه هبة ووهبة وهذه يهبه إياها ووهبا يعطيه إياها. فإذا وهبه هبة فإن هذه الهبة نص المصنف رحمه الله على حكمها فيما سيأتي بيانه إن شاء الله. والأصل فيها الاستحباب كما أن الصدقة مستحبة فالهبة والهدية مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. فالهدية باعثة للمحبة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل الصدقة لكنه كان يقبل ماذا الهدية. وأهدى صلى الله عليه وسلم وأهدي إليه وقبل الهدية. ففعله وقبوله يدل على ماذا على السنية أكبر من الجواز. فكون أهدى صلى الله عليه وسلم وأهدي إليه وقبل الهدية يدل على أن هذا من السنة. هذه الهبة مستحبة وسنة. هذه الخمسة أيها أفضل الهبة والهدية مقاربة لها أو الصدقة أفضل؟ يعني هل التفضيل بين الصدقة والهدية هل الصدقة أفضل أو الهبة أفضل؟ عبد الكريم يبدو عنده تفصيل وأنا أنبسط لما أجد الفقيه يفصل. وقلت لكم مرارا دوما الفقيه يبحث عن التفصيل لأن الفقه فيه دقة وفهم. لكن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى تفضيل الصدقة. لماذا؟ لأنه يراد بها ماذا وجه الله جل وعلا. بينما الهدية إنما يريد بها المرء وجه أخيه وصديقه والذي يتودد به إلى الناس دون ما يتقرب به المرء إلى الله جل وعلا. وابن تيمية رحمه الله يقول هذا هو الأصل لكن ربما عارض للمفضول ما جعله ماذا فاضلا. فالهبة ليست الهدية ليست دون الصدقة في كل حال بل ربما كانت الهدية فوق الصدقة في أحوال كالهدية للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. لو أن رجلا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فهي خير من الصدقة على الفقراء والمساكين في زمانه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الهدية للوالد والقريب في صلة الرحم لا شك أنها أفضل من الصدقة على البعيد لما فيها من البر وصلة الرحم. ولذلك سئل علي رضي الله عنه عن القريب لما قال دينار تجعله في قرابة خير من ألف تضعها في فاقة. قالوا يا أبا الحسن ولو كان غنيا، يعني هذا القريب لو كان غنيا، قال لو كان أغنى منك، يعني لو كان قريبك أغنى منك. لماذا؟ لأن هذا من باب صلة ماذا؟ الرحم. ولذلك بعض الناس لا يعرف من الإسلام إلا جانبا، والإسلام فيه الشمولية، فتجده معطاء للفقراء والمساكين. لكن لو أنك سألت هذا الرجل متى وجدت منك أمك أو وجد أبوك أو وجدت أختك هدية، ربما تموت العمة أو الخالة أو الأخت وما رأت هدية من أخيها، هذه الأخت خصوصا الأنثى، الأخت أو الأم أو العمة تفرح. وجرب أنت لو خرجت اليوم، ولا يشترط في الهبة والهدية أن تكون بمئة ريالات، لو أخذت شيء بخمسة ريالات بعشرة ريالات، يعني لو أخذت لخالة لك كبيرة من السوق لو برادي للشاي بعشرين ريال بثلاثين ريال، تجد أنها ما تشرب الشاي إلا به، وكل ما دخلت عليها تقول والله هذا من عندك جزاك الله خير، وتستأنس به وتغضب لو أن أحد كسره. أنا أذكر أعطيت قريبة لبرادي شاي فكسر، اتصلت تقول لي واحد غيره مثله، طيب السوق مليان لكن هي تريد من قريبها. والوالد يعلم جمال الهبة من ابنه، الابن ربما يأخذ منك النقود، يأخذها منك ثم يأتي لك بعود سواك أراك أو يأتيك بقلم، تجد أنه لذيذ وله جمال. ولذلك يعني بعض الناس من قلة فهمه للإسلام يؤتى من هذا الأمر. ولذلك قلت لكم بالأمس عمر رضي الله عنه على مكانته وجلالته قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا مثله قط، فماذا ترى؟ يعني عرض المشهور على أهل العلم، لو أن الناس استشاروا أهل العلم دلوهم في أي حال يضعون أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام خير الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي يجاهرك بالعداء ويحمل عليك، هذا خير الصدقة عليه، لأنك تسل هذه العداوة من قلبه وتخرجها من فؤاده. ولذلك يا إخوة الحقيقة مثلا الفقهاء يستحبون أن يدعى لها الأقارب والأصدقاء، وأن تطبخ، حتى نقل عن بعض الأئمة والإمام أحمد يجعل معه شيء من الحلوى، لأن هذه فيها معنى إظهار الفرح والسرور، ليست هي صدقة مجرد صدقة، فيها شكر النعمة والفرح والسرور، مثل الشعيرة في الأضحية ونحو ذلك. فينبغي أن نعلم مراتب الأعمال، وأنه ربما عرض على المفضول ما جعله ماذا فاضلا، ومن ذلك الهبة والهدية إذا كانت لقريب أو لوالد فإنها تفوق الصدقة على البعيد. وأنا أحث إخواني وأبنائي ومن معنا في الدرس أن يتفقدوا القرابات في الهبات والهدايا، وكل من سعته. لا نلزمك بالهدايا الثمينة، بعض الناس يتطلب الكمال فلا يهدي شيئا، لا، مما أتاك الله عز وجل على قدر سعتك. الهدية لها وقع في النفس ولها أثر طيب في القلوب، وهي مفتاح للمحبة. وإذا أردت أن تستجلب محبة قريب اجعل هدية لابنه. أرأيت لو رأيت رجل من قرابتك مع ولد صغير وأعطيت هذا عشر ريالات أو أعطيته قلم أو حلوى، هذه لا تستميل أنت بها قلب الابن، إنما تستميل قلب أبيه وتلج إلى قلبه. وثمة رسالة أذكرها للشيخ عبد الملك القاسم لما أكون واهما في عنوانها، صائد القلوب أو كذا نحو هذا المعنى، وذكر 30 سبب الإنسان يصل بها يعني من خلالها القلوب، وذكر منها الهبة والهدية لأبناء الرجل أنها طريق للوصول إلى ماذا؟ إلى قلبه. وإذا كانت الهدية أيضا أرز ولحم عبد الكريم ولفاء فريك، هذا شيء طيب أيضا لا بأس مثله. بسم الله.
يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل: والهبة مستحبة، ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب.
الهبة مستحبة، وتقدم ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولحظه عليها تحادى وتحابوا. ويصح هبة مصحف نص عليه، لأن المصحف لا يجوز بيعه على المذهب كما نصوا عليه في الوقف. والقاعدة والضابط عندهم في الوقف وكذلك هنا أن كلما صح بيعه صح هبته وصح وقفه. ولذلك لما جعلوا هذا الضابط يرد الإشكال، المصحف لا يجوز بيعه على المذهب، فهل تصح هبته؟ نعم تصح هبته، فقال هبة مصحف وإن لم يجوز ماذا؟ بيعه. وكل ما يصح بيعه، فهذا هو الضابط، أن ما صح بيعه صح ماذا؟ صحت هبته. والهبة هي تبرع، إذن هي بغير مقابل. أما إذا دخل عوض في الهبة فإنها تأخذ حكم ماذا؟ حكم البيع. ومن هذه الهبات التي تأخذ حكم البيع هبة الثواب. هبة الثواب ذكرناها مرارا، أن يهب المرء لا يريد وجه الله ولا يريد وجه صاحبه، إنما يريد العوض، يريد ماذا؟ العوض. هذه هبة الثواب، هذه تأخذ حكم البيع، فيها خيار المجلس، وفيها خيار وفيها الرد بالغبن إذا غبن. فهذا رجل صاد طائرا من البازي مثلا، وهو ذهب به إلى تاجر أو وجيه لا يعرفه البتة، وقال هذا صدته، ولم أرى رجلا يستحق أن يهدى إليه هذا الطير سواك وأفضل منك. وفي الحقيقة يريد ماذا؟ يريد العوض. فيكتب له ذاك الوجيه شيك ب5000، ينظر ما تعجبه 5000، له أن يرجع ويقول هذا قليل، فإن لم يعطيه زيادة يقول رجعت. لا يكون رجوعا في الهبة، هذا يكون عدم رضا بالبيع، وإنما البيع عن تراض، هذا بيع وإن سمي ماذا؟ هبة. الهبة لا يرجو لها عوضا، تبرع. التبرع ممن يصح له التبرع، ما الذي يصح له التبرع؟ جاز التصرف، من هو؟ العاقل، البالغ، الحر، الرشيد. لكن هذا الذي يصح له التصرف، لكن التبرع فيه شرط زائد مع هذه الشروط، الملك. حتى يتبرع لابد أن يكون ماذا؟ مالكا. فيصح تبرعه بمصحفه، وكذلك كل ما يصح بيعه. أما ما لا يصح بيعه، الكلب يصح بيعه؟ إذن لا تصح هبته، ما تهب كلبا. طيب ما العمل إذا أردت أن تعطي أحد كلبا؟ يقولون تتنازل عنه، اختصاص، هذا يتنازل عن اختصاص، تتنازل عن اختصاصك فيدخل تحت يده. ولذلك في المذهب قول آخر أنه يصح هبة كل ما ينتفع به، مثل ما مر معنا في الوقف أن كل ما ينتفع به يوقف، كذلك كل ما ينتفع به فإنه يصح هبته. المذهب خرج من إشكال الاختصاص الكلب، يقول يرفع يده عن اختصاصه به فيكون لغيره. لذلك ابن رجب رحمه الله يقول ولا فرق بين القولين، فالمحصلة واحدة، إذا رفعت يدك عن اختصاصك عن الكلب وأخذه أخوك أو وهبته له وأخذه، فالمحصلة ماذا؟ واحدة، أنه خرج من ملكك ودخل في ملك أخيك، فأصبحت الهبة، إذن الحكم واحد. ولذا القول الآخر في المذهب أن كل ما انتفع به جازت هبته، وهذا اختيار الشيخ، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وكل ما يصح بيعه وتنعقد ما يدل عليها عرفا، فلا يشترط لها لفظ خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وأهدي إليه، ولم ينقل أنه استعمى لفظا خاصا فيها، ولو كان ذلك يعني واجبا لنقل، لو كان لفظ الخاص واجبا لنقل، لكنه لم ينقل، فدل على انعقادها بأي لفظ دل عليها، وكذلك بالفعل بالمعاطاة، لو أنه وهبه أيضا بغير قول لكن قرينة دلت على أنها هبة فإن هذا جائز. فيقوم مثلا توزيع جوائز في المسجد لحفاظ القرآن، ويأتي الطالب ويمد له الأستاذ الهدية، والطالب يقبض الهدية دون أن يقول له وهبتك أو يقول قبلت، تصح أو لا تصح؟ تصح. إذا كانت البيع ومعاوضة يصح بالمعاطاة وهو أخطر، فالهبة من باب أولى. إذن وكل ما يصح بيعه وتنعاقد ما يدل عليه عرفا، والعبرة بالعقود بالقصود والمعاني للألفاظ والمباني، فكل ما دل على الهبة يعمل به وتلزم بقبض. الهبة تملك بالإجاب والقبول، تملك بالإجاب والقبول، فتنعقد بالإجاب والقبول ويحصل بها الملك، لكن لا تلزم إلا ماذا؟ بالقبض. وتلزم اللزوم شيء زائد على ماذا؟ على العقد، كالرهن. الرهن مر معنا أنه يصح بالإجاب والقبول لكن لا يلزم إلا ماذا؟ إلا بالقبض. هنا كذلك الهبة، الهبة لا تلزم إلا بقبض، والقبض بإذن واهب. فإذا قال رجل لآخر وهبتك ساعتي هذه، فهذه هبة، ثم إنه لم يقبضها إياه، لم يقبضها إياه، فإنها لا تكون لازمة له أن يرجع فيها، له أن يعود. لكن إذا قبضها، إذا قبضها الموهوب له، فإن الهبة تكون لازمة إذا كان هذا القبض بإذن الواهب. يعني قال له لك ساعة هدية عندي، قال أرني إياها أخذها، قال خذ هذه هي، فإذا أعطاه إياها ليس له الرجوع. لكن لو أنه قبضها بغير إذن الواهب هل تكون لازمة؟ لا تكون لازمة، إذن لابد أن يقبضها بإذن واهب. أما الملك والإجاب والقبول ينعقد به. فمثلا لو أن رجلا قال لآخر وهبتك سيارتي وقبلها، قبل الهبة، يصح له أن يجعل هذه السيارة صداقا قبل أن يقبضها، علمتم؟ لا. والملك له، لو أن الهبة كانت شاة مثلا وولدت، الولد يكون لمن؟ هذه شاة ولدت، وتكون للواهب أو الموهوب قبل القبض، لكنه ماذا؟ لكنه قبل، حصل إجابة القبول، تكون الموهوب له. نحن نتكلم عن ماذا مشايخ؟ عن اللزوم، عن اللزوم لا تلزم إلا بالقبض. ومعنى عدم اللزوم أنه يجوز له الرجوع قبل القبض، قيل يجوز من غير كراهة، وقيل الرجوع مكروه لأنه خلف للوعد وهذا مكروه، وقيل خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من يرى أن الهبة تلزم بالإجاب والقبول، وهذا مذهب المالكية. ففي المغرب العربي عندكم إذا قلت وهبتك وقال قبلت خلاص أزمت، على مذهب مالك رحمه الله. نعم.
قال ومن أبرأ غريمه من دينه ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل.
الهبة لا بد فيها من القبول، لكن الإبراء لأنها تمليك، لكن الإبراء إسقاط لا يلزم فيه قبول. فمن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل، فهذا رجل في ذمته 100 ريال لغيره، فقال صاحب الدين أبرأتك منه، تبرأ الذمة، يقول لا لا أقبل لا أرضى، يقول أبرأتك، فيسقط الدين ولو لم يقبل الذي في ذمته الدين، لأنه إبراء وليس تمليكا. التمليك نعم لا يدخل في ذمته إلا ما يقبل. فلو أن امرأ وهبك هبة وقلت له اعذرني لا أقبل هبة منك، هذا يجوز لك، وإن كانت السنة القبول، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، فالسنة قبول هبة والمكافأة عليها أيضا، أنك تكافئ فتهب له كذلك أنت هبة وهدية. أما الإسقاط فإنه يكون لازما بمجرد ماذا؟ الإسقاط صاحب الحق من غير قبول. ثم قال رحمه الله،
ثم قال ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله.
ويجب تعديل في عطية وارث، فكل امرئ يجب عليه إذا أعطى عطية لوارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، وهذا الوارث يستثنى منه الزوجة، فالزوج والزوجة أو الزوجات لا يلزم، الزوجات لا يلزم الزوج أن يعدل بين زوجاته في الهبة على المذهب كما سيأتينا إن شاء الله، إنما العدل الواجب في النفقة عندهم. وأما بقية الورثة فإنه يلزمه أن يعدل بينهم، فإذا كان له إخوة فيجب عليه أن يعطي جميع الأخوة، وإذا كان له أبناء فإذا أعطى أحدهم يجب عليه أن يعطي البقية، وإذا كان له أبناء وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين على المعتمد في المذهب. له إخوة وأخوات فأعطيت أحد إخوتك هبة يجب عليك أن تعطي البقية. قال: ويجب تعديل في عطية وارث، لم يخصه بالأبناء إنما قال ماذا؟ عطية وارث. واستثنى من ذلك الزوجات بأن يعطي كلا بقدر إرثه، بقدر ماذا؟ إرثه، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا هو الواجب عليه. ودليله أن في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما أعطى أعطى أحد بنيه أعطاه هبة ونحله نحلة، قالت ابنة رواحة رضي الله عنها وأرضاه زوجه: هل كل بنيك يعني نحلته مثله؟ قال: لا. قالت: أمرت أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أكل بنيك نحلتهم مثله؟ قال: لا. قال: رده. في رواية قال: لا تشهدني على جور. في رواية قال: أيسرك أن يكون في بر سواء؟ أتريدهم في البر سواء؟ قال: نعم. فأمره أن يعدل بينهم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك في مذهب رواية أخرى أن الحديث متجه لمن؟ للأبناء: واعدلوا بين أولادكم، فمتجه للأبناء والبنات فيكون خاصا بالأولاد. أما الإخوة فليسوا كذلك، لأن الأبناء يجب عليهم أن يبروا بآبائهم، فتفضيل بعضهم يؤدي إلى إغار القلوب، وربما أدى ذلك إلى الخصومة بينهم والتحاسد أو نقص البر في حق الأب. ولذا في المذهب رواية أخرى أن ذلك خاص بمن؟ بالأولاد. أما على المذهب فيشمل جميع الورثة، الإخوة كذلك يأخذون الحكم. فإن فضل سوى برجوع، إذا فضل بعضهم ما العمل؟ طيب، يرجع. العمل أنه يرجع أو يهب البقية، يعني أعطى أحد الأبناء 1000 ريال هبة فله خياران: إما أن ينزع 1000 منه، وإما أن يهب جميع الأبناء مثله. وإن مات قبل الرجوع ثبت تفضيله، ثبت. ودليلهم يقولون بأن أبو جاء في موطأ مالك وعند غيره كذلك أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان قد جعل لعائشة رضي الله عنها جاد 20 وسقا من تمر له بالعالية، فأعطاها وهبها 20 وسقا. فلما حضرته الوفاة قال يا لعائشة رضي الله عنها: أني قد كنت وهبتك جاد 20 وسقا من العالية، من تمر العالية، وأنه لا أحد يعني أحب إلي أن أبره منك، ولا أحد أشق علي يعني أن يحزن منك يعني وينقص علي المال، ولو كنت قد يعني قبضتي أو جددتي لكان لك، لكنه اليوم مال وارث، أنك لم تقبضي، فهو اليوم مال ماذا؟ مال وارث. قال: وإنما هما أخواك وأختاك. وهذا قالوا أن الصديق من فراسته، فإنه زوجه كانت حاملا وعلم أن الذي في بطنها أنثى، قال: أخواك وأختاك، قبل السنار والتصوير هذا مستشفيات، فعلم الصديق رضي الله عنه والحامل في بطن أمه، قال: هما أخواك وأختاك. فدل هذا على أنها لو قبضته وحازته لا تم، لكن لما كان كذلك أمرها الصديق رضي الله عنه ترده. يرد سؤال: كيف فضل؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل، حمله بعض العلماء على التفضيل بسبب، والصواب أن التفضيل بسبب جائز، لكن على المذهب يمنعونه مطلقا. التفضيل بسبب يعني نسميه التفضيل بالوصف لا بالشخص، التفضيل بالوصف لا بالشخص، يعني يقول: هذه الغرفة أو هذه الشقة للمطلقة من بناتي، يعني يبقيها، هذه بالوصف التي تطلق تعود تجد لها مأوى، لأنه يخشى عليها لا تجد لها مأوى. يقول هذا من حافظ القرآن من أبناء له كذا، فهذا بالوصف يحفظه زيد فهو الذي يستحق، يحفظونه جميعا يستحقون جميعا. يقول من تفرغ للعلم من أبنائي فأنا أجري له مرتبا. هنا هذا التفضيل بناء على ماذا؟ على وصف. يفضل بعضهم لحاجته لحال معينة، فالصواب أنه لا بأس إذا كان التفضيل لوصف لا لشخص، لأن علة المنع منتفية. فالأبناء كذلك لا يجدون في نفوسهم، لأن التفضيل كان لباب ماذا؟ لأجل الوصف لا لأجل الشخص. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فيحرم الرجوع في الهبة بعد القبض. وكره قبله كما مر معنا، لأنه مختلف في جواز الرجوع قبل القبض إلا الأب، فقد جاء عند الإمام أحمد وعند بعض أهل السنن ليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد في هبته لوالده. ولذلك في المذهب قول آخر أن الوالد يشمل الأب والأم، أما معتمد المذهب إلا الأب، فالذي يحق له الرجوع من هو؟ الأب، أما الأم ليس لها الرجوع. وكذلك هنا قال والتعديل يشمل الأم أو لا يشمل الأم، قال ويجب تعديل في عطية وارث، فهذا لكل معط، لكل ماذا؟ لكل وارث. إذا كان الأخ والأخت فالأم كذلك لا تعطي لا الأخ والأخت والأبناء والبنات إلا بالعدل، لكن الرجوع في الهبة على المذهب لا يكون إلا لمن؟ إلا لمن؟ للأب، لأنه قال وكره قبله إلا الأب، وفي الحديث إلا الوالد، فالوالد يشمل الأم ويشمل الأب، وهذا هو قول آخر في المذهب وقواه بعض العلماء.
قال: وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء، ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والابن مسلما.
نعم، وهذا له، أي لمن؟ للأب فقط دون الأم. المذهب يخصونه بمن؟ بالأب. الأب هو الذي له أن يرجع، وهو الذي له أن يتملك. والدليل أن الأب له أن يتملك من مال ابنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، وقال: إن أطيبك ما عند ابن ماجة، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وذلك في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية قدمها هو، أو علم ينتفع به علمه هو، أو ولد صالح يدعو له، جعل الولد من عمله، جعل الولد ماذا؟ من عمله، لأنه من كسبه. ولذا الله تعالى قال: ووهبنا له، فالولد هبة موهوب لك كالملك، كأنك تملكه، فالولد موهوب لأبيه. ولذلك الأب يتصرف بمال الابن وله أن يتملك، الأب عفوا له أن يتملك من مال ابنه بهذه الشروط. قال رحمه الله: وله أن يتملك بقبض. إذا متى يتملك الأب؟ إذا قبض. أما المال قبل القبض فهو ملك للابن، الأب لا يدخل في ملك الأب إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قبضه، ويقبضه بنية التملك أو قول، مع قول أو نية. فالقول يعني يقبضه ويقول: تملكته، أخذته، هو لي خلاص، لا أي قول يدل على ذلك، أو بنية يقبضه بنية ماذا؟ التملك. فالأبيك أن يأخذ من مالك ويتملك بغير إذنك للأب هذا، لأنك هبة وهبت له، مثل ما يوهب له السيارة، أنت هبة موهوب له، وأنت من كسبه، وأنت من عمله، إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث. ولذا يقول بعض العلماء أن كل عمل يعمله الابن في ميزان الأب، لأنه من كسبه، من كسبه. فليحسن المرء البضاعة إذا اشترى، ويربي هذا الابن على الشيء الطيب حتى يثقل به الميزان. قال رحمه الله: أو بنية من مال ولده غير سرية. الأمة التي يتسرى بها الابن، أي أنه يطأها، هذا لا يحق للأب أن يتملكها. لماذا؟ لأنه لا يحل له أن يطأ الفرج الذي وطئه ابنه، فإذا وطئ الابن عمة لا يحق الأب أن يطأها. ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والسرية هنا في حكم ماذا قالوا؟ الزوجة، فليس له أن يتملكها ما شاء، أي من ماله ما لم يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرر، والقاعدة الضرر يزال. فإذا كان الأب يتملك من مال الابن والابن يبقى جائعا، هل يصح له التملك؟ لا يصح. الابن عنده آلة، هو صانع نجار مثلا، وعنده آلة النجارة، فيأتي الأب ويتملك آلة النجارة التي لا يملك الابن غيرها، فماذا يحصل الابن الآن؟ يتضرر. هنا لا يحق له التملك ولا يقبل، لأنه ثم تضرر على الابن. قال رحمه الله: أو ليعطيه لولد آخر، هذا لا يصلح، يأخذ من زيد ليعطي عمرا، أو من صالح ليعطي أحمد، هذا لا يجوز. أو يكن بمرض موت أحدهما، لأنه إذا كان المرض مرض الموت كما سيأتي فإنه لا يجوز أن يوهب في مرض الموت، أن لا يتصح الهبة لوارث، فكل منهما سيرث الآخر، فلا يجوز أن يأخذ الأب من مال ابنه والابن من مال أبيه في مرض موت أحدهما، لأنه يأخذ حكم الإرث، يأخذ حكم ماذا؟ الإرث، فلا وصي، فلا يأخذ أحدهما من مال الآخر. قال: أو يكون كافرا والابن مسلما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا كان الأب كافرا ليس له أن يتملك من مال ابنه المسلم، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثم قال رحمه الله:
قال: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة.
في صحيح مسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. قال بعض العلماء: هذا دلالة على أنه لا يمكن أن يجزيه، لأن الأب لا يدخل في ملك الابن، فسيأتينا في العتق أن من ملك ذا رحم محرم أنه يعتق عليه مباشرة بأمر الشارع، فكأن الحديث أنه لا يمكن للابن أن يجزي والده ثم يذهب ويطالبه بدين له. فإذا كنت قاضيا وجاءك ولد يطالب أباه لا تسمع الدعوة، ما تسمع. لذا قال: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين، يكون ثمن أجرة أو مبيع أو قرض، يقول: أقرضت أبي كذا ما رجع لي، لا تقبل القضية، وليس له ذلك. ولورثته أن يأتي يقول بأن أبانا قد أعطى جدنا أعطاه كذا، لا تسمع أيضا، وليس لهم ذلك، بل بنفقة واجبة. لما كما فعلت هند رضي الله عنها، قالت إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإذا كانت المطالبة بالنفقة تسمع، ما عدا النفقة فإن الابن ليس له أن يطالب وأباه في ذلك.
ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، أو مخوف كبرسام وإسهال متدارك.
يا مشايخ، هذه باختصار أمثلة وتفصيل. الآن انتهى من الهبة والهدية، سأتكلم عن مرض الموت. الفقهاء يقولون أن تصرف في المال في مرض الموت هذا لا يكون كاملا، بل المريض في مرض الموت يحجر عليه، وإنما يتصرف في الثلث فقط، يتصرف في ماذا؟ في الثلث، ولا يهب لوارث، ولا يهب ماذا؟ لوارث، لأن المال أصبح في حكم التركة، فلا يهب لوارث ولا يهب لغير وارث إلا ما كان ماذا؟ في حدود الثلث. هنا التفصيل مذكور ما هو مرض الموت المخوف وما هو المرض الذي ليس مخوفا. فإذا كان المقصود بمرض الموت المخوف، ليس المقصود أن هذا المرض يموت الإنسان به، المقصود أنه مرض يحصل به الموت، أنه ماذا؟ يحصل به الموت. ولذلك هم يقولون مثلا الفالج مثل الجلطات جاركم الله عندنا، يقولون هذه في أولها مرض مخوف، في آخرها غير مخوف، لأنه في أولها ما ندري يسلم أو لا يسلم، فهنا مرض مخوف الموت يحصل به غالبا، فإذا نجا وبقيت آثارها فهو مرض غير غير مخوف يعيش به الإنسان، صحيح ولا مو صحيح؟ يعيش به. بينما قالوا بعض الأمراض هذه في أولها غير مخوفة، في آخرها ماذا؟ مخوفة. بعض الأمراض يقولون إذا أقعدته على الفراش ما يتحرك أصبح مرضا ماذا؟ مخوفا. وإذا كان متحركا هذا غير مخوف، مثل الرجل كبير السن يتحرك ويذهب ويجي، فهذا الرجل ويتحرك وعرض للموت في أي لحظة كبير وصغير، لكنه طالما ليس لازما للسرير من هذا المرض فلا يكون مرضا مخوفا. لذلك ابن حزم ما عجبوا الكلام هذا، قال أنتم تختلفون، تقول هذا مخوف وهذا غير مخوف، والمالكية يخالفونكم والشافعية يخالفونكم. فقالوا قال ما إيش الدليل أنه يحجر عليه يتصرف بماله كله؟ الجمهور يقول لا عندنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أن رجلا أعتق أعبدا له لم يكن له سوى هؤلاء ستة أعبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم وأعتق اثنين وأبقى أربعة، يعني عاملوا معاملة ماذا؟ الثلث. طبعا ابن حزم له جواب يقول هذا بعد الموت وصية لم يكن حال حياة. على كل الجمهور هذا مستقر مذهبهم أن المرض المخوف لا يتصرف فيه، لكن ثقوا أن المرض المخوف في تحديده بين الجمهور خلاف وتفصيل، مرة يقول هذا مخوف هذا غير مخوف، لكن في الجملة هو المرض الذي يتوقع معه الموت، يتوقع معه ماذا؟ الموت. لذا قال رحمه الله ومن مرضه،
قال رحمه الله تعالى ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح،
يعني واحد مع صداع وزكمة نحجر عليه نقول لا يتصرف إلا في الثلث؟ لا، إذا رجل صاب صداع وعلم أن الدنيا لا تستحق شيئا فذهب وأوقف جل أمواله جزاء الله خير، هذا لا بأس. لكنه لو كان هذا مرضا مخوفا نقول لا، المعنى يؤيد مذهب الجمهور، لأنه عند المرض المخوف يرى أنه في حكم ماذا؟ الميت، فيتصدق بجميع ماله، نقول لا لك فقط ماذا؟ الثلث.
أو مخوف كبرسام وإسهال متدارك، وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف لا يلزم تبرعه لوالد،
يعني هم يقولون في برسام أنه أبخرة تأتي إلى الدماغ فيتغير العقل، وإذا هذا المرض المخوف الذي يحصل مع الإنسان، وإسهال يقول متدارك، ومتدارك يعني متتابع خصوصا إذا كان معه دم هذا مخوف. والحقيقة مشايخ ربما يكون لاختلاف الأحوال اختلاف في تحديد المرض ماذا؟ المخوف. فبعض الأمراض ربما سابقا كانت مميتة، اليوم ماذا؟ لا تكون مميتة. هل كورونا مرض يعني مخوف يحجر عليه؟ أجاركم الله إذا جاءته كورونا، هذا اللي زعل ابن حزم، عرفتم؟ يعني نتردد مثل هذا الموضوع، ممكن هل نقول إذا كان في أوله مخوف مثل الجلطات في أوله ماذا؟ مخوف، أول ما يهجم عليه مخوف، إذا مرت أيامه سليم يدل هذا على أنه غير ماذا؟ غير مخوف. ممكن نقول بحسب قوة الفيروس في أول، يعني بحسب، نسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يرفع عنا البلاء. فهذا مشايخ الأمراض إذا كانت مخوفة لا يتصرف إلا بالثلث، فقال رحمه الله وإسهال متدارك، ربما اليوم مثل هذا لا يعتبر مرض ماذا؟ مرض مخوف، هذا بالمستشفى عندهم أدوى لإيقافه مباشرة ليس مخوفا. نعم.
قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء.
نعم. وما قال طبيبان، قرأت هذا؟
وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء.
طب إذن هو طق قاعدة يقول يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى طبيبين مسلمين عدلين، فلابد أن يكون القول من اثنين، وأن يكون مسلمين، وأن يكون كذلك عدلين. فإذا قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله، يعني هل هو مخوف أو غير مخوف، أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، فأحسن شيء الكورونا رد لمن؟ للأطباء، لمسلمين عادلين، فإن قالوا مخوف فيحجر عليه، وإن قالوا غير مخوف فلا يحجر عليه. نعم.
قال ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة.
إذن كحكم الوصية، يعني لا يتصرف لا يهب لوارث، كمان لا يوصي لوارث، ولا يهب لغير وارث ما فوق ماذا؟ الثلث، إلا بإجازة الورثة إذا أجازوه حصل. ثم ختم ثم قال رحمه الله:
قال: وإن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح.
أي مرض يطول، أي مرض يطول فهذا كالصحيح. قال: من لم يقطعه لم يلزمه الفراش فهذا كصحيح، له أن يتصدق بجميع ماله وما شاء من ماله، على خلاف بين الفقهاء في الصدقة بجميع المال فهذا ليس محبوبا ممدوحا. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بجميع ماله فرماه عليه ورده، وجاء الصديق بماله كله فقبله. ولكن من أفضل التوجيه في المسألة أنه وكل الصديق لإيمانه، فعنده من التوكل على الله عز وجل واليقين بالله ما يملأ قلبه. لكن بعض الناس لو تصدق بجميع ماله ربما ارتد، صحيح يعني يذهب ويجد أنه قد ضاقت به الدنيا، فبقاء المال معه أنفع لنفسه أنفع له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد له المال الذي جاء به وقبله من الصديق رضي الله عنه.
ثم قال رحمه الله:
ويعتبر عند الموت،
قال: ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا ويبدأ بال،
يقول يعتبر. إذن متى المعتبر؟ الآن هذا رجل له أخ، هل له أن يهبه في مرضه المخوف؟ له أخ، هل له أن يهبه في مرضه المخوف؟ أحسنت، هو بحسب، إن كان له أبناء فالأخ محجوب فله أن يهبه في مرضه المخوف، وإن لم يكن له أبناء فإن الأخ يكون ماذا؟ وارثا، فليس له أن يهبه. هب أنه وهبه في مرضه المخوف وهو ليس له ابن، ثم لما توفي ولد له ابن، كانت الزوجة حامل فولد له ابن، فأصبح الآن هذا الأخ محجوبا، أصبح ماذا؟ حجبه الابن، فلما حجب بالابن أصبح غير وارث فيصح له الهبة. أو العكس، وهبه وكان له ابن في مرضه المخوف، ثم إنه قدر على الابن بالوفاة قبل الأب، فأصبح هذا الأخ وارثا، فهنا لا تصح الهبة. علمتم؟ إذن الاعتبار باختصار بوقت اللزوم وعدم اللزوم هو عند الموت، متى نعتبره وارث أو غير وارث؟ عند موته. قال: ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. ثم أراد أن يبين الفرق بين الهبة والهدية، الهبة والوصية، فقال: ويبدأ،
قال: ويبدأ بالأول فالأول بالعطية.
نعم، قال: ويبدأ بالأول فالأول بالعطية. فالعطية عطية المريض يبدأ بالأول فالأول. هذا رجل ماله 3000 ريال ومرض مرض الموت، كم له أن يهب من هذا المال؟ 1000، لأنه هو الثلث، ليس له أن يزيد. فهو في مرض موته قال: هذا 1000 لعبد الكريم و1000 لعبد الله بعد، ثم قال: وعبد الله له 1000، ثم قال: و1000 أعطوها لتوفيق، أعطوا توفيق 1000. لما جئنا وجدنا أن المال 3000، فأول رجل أعطاه 1000 من هو؟ عبد الكريم، فتكون هي النافذة. ثم ننظر في 1000 الثاني التي لعبد الله نجد أنه تجاوز الثلث فلا نعطيه. فالعطية يبدأ بها بالأول فالأول، بخلاف الوصية. الوصية بالسوية، إذا قال 1000 لعبد الكريم و1000 لتوفيق و1000 لعبد الله وصية بعد موته، ثم وجدنا أن الثلث 1000 فقط نقسمها بينهم جميعا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا فرق بين العطية ماذا؟ والوصية. الفرق الثاني
قال: ولا يصح الرجوع فيها.
الرجوع لا يصح فيها إذا قبضت، لا يصح الرجوع فيها إذا قبضت، إذا قبضها الموهوب له في مرض الموت. بخلاف الوصية فإن الرجوع يصح ولا يصح؟ يصح، فهو أن يوصي ثم يقول: عدلت وغيرت وبدلت، كل ذلك جائز. أما العطية إذا قبضها الموهوب له فإنه لا يصح له الرجوع فيها، ويقولون يبقى الحكم مراعى، يعني هو وهب لأخيه وأخوه قبض، فيبقى مراعى حتى ننظر هل يكون وارثا، هل يكون وارثا أو لا يكون وارثا، لكنه هو قبضها فيبقى الملك له. نعم.
قال: ويعتبر قبولها عند وجودها.
ويعتبر قبولها عند وجودها، يعني القبول في العطية يكون عند وجودها، أما في الوصية فيكون بعد الموت. نعم.
قال ويثبت الملك فيها من حينها،
من حين العطية يثبت الملك، أما الوصية فبعد الموت.
قال والوصية بخلاف ذلك كله،
هذا كان الوصية بخلاف ذلك كله. بهذا نكون انتهينا من باب الهبة والعطية، والأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ كتاب الوصايا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل عليك في سؤال.
أنا سأل شيخنا،
تفضل
شيخنا حفظكم الله، في العمرة والرقبة يذكر الحنابل أنه إذا مات لا يرجع له الهبة ويتملكها المهدى له بمجرد القبض، بماذا ألغى الحنابل اعتبار هذا الشرط؟ وماذا إذا اتفق على الشرط ولزومه؟
إذا ملكه إياها قال عمرك أو عمري أو حياتي، فإنها تكون لازمة له، تبقى له ملكا. ما الإشكال عندك عبد الرزاق؟ أي شرط؟ عمري أي أو حياتي كانت. نعم قالوا تكون لازمة، تكون لازمة وتبقى له موهوبة. هذا الذي أولا لورود النص فيها، لورود النص، وثانيا ذكروا ذلك لأن الرجوع في الهبة ليس صحيحا، فهو الآن تملكها فكيف يرجع فيها؟ هنا عندهم في هذا الإشكال، لكن نرجع إن شاء الله أكثر ونجيب لك سؤالك عبد الكريم إن شاء الله. جزاك الله خير يا رزاق. لا، المذهب ليست في حكم الأب في التملك من مال الابن، والرجوع في الهبة ليست كذلك، لكن مع مثل الأب في وجوب التعديل، العدل بين الأبناء، العدل بين الأولاد يجب عليها. أما الرجوع في الهبة وكذلك الأخذ من مال ابن على المذهب ليست كالأب، وفي المذهب قول آخر أنها كالأب. للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا العدل بين الأولاد في الهبة والعطية، أما النفقة فبقدر الحاجة، فالذي في المدرسة يحتاج مصروف، واللي ما عنده مدرسة ما يحتاج تغطية، تقول عدل، هذا ليست نفقة. الفتاة تحتاج إلى ملابس ربما تكون أثمن وأغلى من الذكر، فلا يلزمك إذا اشتريت لها لمدرستها أن تشتري للابن كذلك، لا يلزم ذلك. نكتفي بالثلاثة الأسئلة كالعادة، وبقية الأسئلة نأخذها نحن إن شاء الله في الطريق. فقط استشيركم يا شايخ، الأسبوع القادم إن شاء الله أظن آخر أسبوع بعد الاختبارات في الجامعة، ولا غلطانة؟ اختبارات متى؟ الأسبوع اللي بعد اختبارات؟ الثقافة والمادة العامة. الأسبوع القادم عندنا درس إن شاء الله، نأخذ الوصايا مشيئة الله عز وجل، وإذا بقي أنا ما ودي أن أبدأ في الفرائض، إذا بقي وقت أيوة أنا أقول إذا الأسبوع القادم أخذنا الأحد أخذنا الوصايا وانتهينا، نأخذ يوم الثلاثاء العتق، يعني نترك باب الفرائض والعتق، يعني بعد الفرائض ذكر كتاب العتق ونذكره، يعني بين النكاح والفرائض. وإذا لم ننتهي من الوصايا، وأنا أخشى من اختلاف الترتيب، نسير على الترتيب أفضل. طيب إن أردتم نقف يعني الأسبوع القادم يكون آخر أسبوع، ونقف للاختبارات، الذي عنده اختبارات يشتغل بامتحاناتي، والذي يوجد لديه امتحانات فترة راحة ومراجعة له، ونعود متى إن شاء الله؟ بعد الدراسة، وإن شاء الله أنه بعد الدراسة النية أن نأخذ درس يوم الأحد والثلاثاء كما هو بعد العشاء، ويوم الثلاثاء لمن استطاع منكم الحضور درس للعامة بين الأذان والإقامة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخوان في المسجد تكلمنا معهم، يكون عندنا مجالس في السيرة يوم الثلاثاء إن شاء الله بين الأذان والإقامة لثلث ساعة لعامة الناس، لمن يحضر في المسجد، ولمن أتى منكم مبكرا والذي عنده تحفيظ أو عنده مسجد لا يستطيع أن يأتي إلا يعني على الإقامة أو بعد العشاء فهو معذور، أعانكم الله. والله الفكرة أنه ما يكون في كتاب إلا إذا لم يوجد تصريح إلا بكتاب، الفكرة أن تكون مجالس نختار كل يوم موضوع موضوعات السيرة، وليس القصد عرض السيرة بتفاصيلها بقدر ما القصد أن نرتبط بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بعض المواقف والعبر من حياته عليه الصلاة والسلام. وفقكم الله مشايخ.